الله ورموا ذلك الميثاق وراء ظهورهم. ومع هذا فقد من الله تعالى مرة أخرى على هؤلاء القوم من فيض رحمته. وأخيرا أعزائنا المستمعين، إلى الدروس والعبر من هذه الآيات المباركات. أولا، الكسل والدعة يذهبان بعزة الإنسان وكرامته أدراج الرياح، فلا يبقى له إلا الذل والهوان. ثانيا، توالي المعاصي والآثام يأخذان بالإنسان إلى وادي الكفر ويوجدان فيه رغبة في تجاوز حدود الحق. ثالثا، الأمن الحقيقي هو في ظل الإيمان بالله واليوم الآخر. ورابعا، بواسطة العقل والفطرة وبواسطة الوحي والنبوة يأخذ الله من الإنسان العهود أن يتوجه في العقيدة والعمل نحو الحق والإحسان، وينأى في الفكر والعمل عن الباطل والسيئات. عصمنا الله وإياكم في العلم والعمل من الخطأ والزلل، وجعلنا جميعا من المتمسكين بعهده والسائرين على ميثاقه، وهو حسبنا ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين. مستمعنا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة. شكرا لحسن متابعتكم، دمتم سالمين وفي أمان الله.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
مهدي. متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ هنالك أدعية وأعمال مخصوصة للإمام عليه السلام، كدعاء الندبة ودعاء العهد وزيارة آل ياسين ودعاء تعجيل الفرج، إلى غيرها من الأعمال التي ذكرتها الكتب المختصة، فهي تجدد العهد معه وتجدد البيعة له. وكذلك إنها من أنواع العلاقات الواردة إلينا بطريق شرعي معتمد. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي موت حان. الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في رحلة مع برنامج الاستفتاءات الشرعية. ويسرني أن أرحب بفضيلة الشيخ المعدل الإبراهيمي، أستاذ في الحوزات العلمية والجامعات في قوم المقدسة. أهلا بكم بفضيلة الشيخ، وشكرا لكم على حضوركم معنا.
وأهلا وسهلا بكم وبالمستمعين الكرام.
الله يحفظكم. اسمح لي بفاصل ونبدأ البحث. أعزائي المستمعين، فاصل ونعود إليكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مجددا أعزائي المستمعين، ونرحب بفضيلة الشيخ المعدل الإبراهيمي، أستاذ في الحوزات العلمية والجامعات في قوم المقدسة. أهلا بكم. السؤال الأول حول الأسلوب عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن سؤالي لسماحة الشيخ، هل يجب علينا أن نأمر شخصا بالمعروف أو نهيه عن المنكر؟ هل لدينا القدرة على ذلك؟ ومتى يجب علينا أمره بالمعروف أو نهيه عن المنكر؟ تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصل وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا لا شك فيه ولا غبار عليه، سواء كان في الدين الإسلامي أو في الشرائع السابقة عن الإسلام، وربما هو يكون أصل عقلي لا يمكن النقاش به أساسا، أنه واجب قطعا واجب وضروري، كل بحسب موقعه. أنه بعض الناس تكتفي بردة الفعل النفسية، البعض الآخر ربما يحول ذلك إلى ألفاظ ويتكلم بها مع الشخص المخالف أو التارك للواجب أو الفاعل للحرام، وبعض الناس يتصرف بشكل أكثر، شرط المرور والقاضي والشرطي والسجان، وكل واحد من هؤلاء أنه ممكن أنه يتعامل بشدة أكبر وربما بقسوة أكثر. فالقاضي ربما يصدر أحكام بالسجن، وقد تصل إلى حد الإعدام في مجال محاربة المنكر. نعم، أنه هذا يختلف كل بحسب قدرته ومكانته، لكن أصل الوجوب لا غبار عليه، وأصل أنه واجب على كل إنسان أيضا لا غبار عليه، لكن ربما يختلف الدور كل بحسبه. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين إن مكناهم في الأرض ماذا فعلوا؟ أولا أقاموا الصلاة، ثانيا آتوا الزكاة، ثالثا أمروا بالمعروف، ورابعا نهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور.
النتيجة عند رب العالمين،
العواقب. إيه نعم صحيح، مكناهم، الذين إن مكناهم في الأرض يعني جعلنا لهم مكانة ومنزلة رفيعة وقدرة واسعة وإمكانات كثيرة ورزق وفير، كل هذه الأمور يصدق عليها عنوان التمكين في الأرض.
لا.
يعني لم يعد إنسانا ضعيفا عاجزا يكتفي فقط بردود الفعل النفسية وكذا، وإنما يحول هذه الأمور إلى سلوك وتصرف وربما مواجهة، تصل إلى حد المواجهة العسكرية العنيفة، كلها في إطار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه أنه عادة إقامة الصلاة وإتيان الزكاة مقترنتان في القرآن الكريم، هاتان الفريضتان، وأمروا بالمعروف يعني حث الناس على فعله، أمروا جميعا، أمروا بالمعروف، حث الناس على فعل المعروف، وربما يكون الأمر يدل على أكثر من ذلك، على شدة أشد، على قوة أكبر. أمروا من حيث الأمر الذي يدل على الوجوب واللزوم والإلزام وما شابه.
لا.
أمروا بالمعروف يعني بالواجب الشرعي، بالقانون، بالواجب العقلي، لأن الأمر لا يكون على شيء مستحب. مثلا لو افترضنا أن إنسان لم يصلي صلاة الغفيلة، نحن لا نأمره قم يلا صلي أنا صلاة الغفيلة، الأمر يكون ماذا؟ على ترك شيء واجب مثلا.
أما الأمور المستحبات،
الأمور المستحبات، الأشياء المندوبة كثيرة جدا، أكثر من الواجبات بمئات المرات الأشياء المستحبة. فلهذا أنه لا يجب الأمر بالمعروف وإن كان مستحبا وإن كان أفضل. فلهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يكون عالما بالأشياء الواجبة والأشياء المستحبة والأشياء الأخلاقية والأشياء التي هي خلاف الأخلاق، فحتى عندما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يكون في إطار الأمر بالواجبات الضرورية. أما الأشياء المستحبة جيد أن يفعلها الإنسان، لكن لا تصل إلى حد الأمر والنهي.
نعم أحسنتم. اسمح لي بفاصل ونعود إليكم أعزائي المستمعين، فاصل ونعود إليكم. نعود إليكم مجددا مستمعينا الأفاضل، ونرحب مجددا بسماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ في الحوزات العلمية والجامعات في قوم المقدسة. قبل الفاصل كان يتحدث حول السؤال، هل يجب علينا أن نأمر شخصا بالمعروف أو نهيه عن المنكر، وهل لدينا القدرة على ذلك، ومتى يجب علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تفضلوا.
نعم، قبل الفاصل كنا نتحدث عن الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر.
نعم.
لأن الإنسان القوي هو الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أما الإنسان الضعيف فيهادن حتى لا يعرض نفسه مثلا ربما لأشياء معينة. الإنسان القوي هو يعني ضريبة هذه القوة، أن يعرف المعروف ويأمر به، ويعرف المنكر وينهى عنه. ومقومات الأمة هي يعني أن تكون الأمة خير الأمم وأفضل الأمم. الله سبحانه وتعالى يقول كذلك جعلناكم أمة وسطة.
نعم، ما معنى وسطة؟
الوسط مش معناها أنه لا هي أفضل الأمم
أو واسطة مثلا،
ولا هي أقل الأمم، يعني شيء وسط، يعني لا هي الأعلى ولا هي الأدنى. هذا لا يحتاج إلى الافتخار ولا أنه تعتبر إنسان يكون أنه كبقية الناس، أنه كبقية الناس، أنه الإنسان يصبح كبقية الناس. هذه ليست امتيازا له أن يصبح كبقية الناس. الامتياز هو أن يكون أفضل الناس. فالوسطية بالقرآن كثير من الناس يفهمها خطأ. يظن أن الوسط هو أن يكون بين بين، يعني
بين وبين، صح؟
لا، وسط الخيمة هي أعلى شيء فيها، وسط الجبل هو أعلى شيء فيه. فالوسط عند العرب عنده هو أفضل شيء. قال أوسطهم طريقة، يعني أفضلهم طريقة، أحسنهم تفكيرا ومنطقا وأسلوبا. فالوسط هو الأفضل. فجعلناكم أمة وسطا، هذه لا تحتاج إلى امتنان. الامتنان أنه عندما تصبح خير أمة أخرجت للناس، كما قال تعالى أنه كنتم خير أمة أخرجت للناس. المشترك بين الآيتين تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذا الذي يجعلكم أنتم أفضل الأمم وتصبحون ماذا؟ أمة وسطا. الله سبحانه وتعالى يقول يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. في مسألة معينة يذكرها الشهيد الصدر رحمة الله عليه، الشهيد محمد باقر،
نعم، رحمة الله،
الشهيد الأول،
نعم،
يقول أن الناس تحب الإنسان الصالح لكنها تحارب الإنسان المصلح. النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم،
اللهم صل على محمد،
قبل الإسلام كان رجلا صالحا، كانت الناس تحبه، المسيحي واليهودي والجاهلي وغير
الجميع
يحبونه لأنه رجل صالح، أخلاقه، إيمانه، تقوى، أمانته، كذا يحبونه. لكنه بمجرد أن أصبح مصلحا يريد أن يعمل على إصلاح المجتمع،
لم يقبل،
حاربوه، اجتمعوا على قتله، اتفقوا على أن يأخذوا رجلا من كل قبيلة، يعني القبائل كلها ماذا؟ مجتمع على إبادة هذا الإنسان، على قتله،
معناه يعني يريدون يبقون بما هم عليه،
لا يقبلون بالإنسان المصلح، يحاربونه. فالإنسان لا يكفي أن يكون هو صالح في نفسه، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يعني على الإنسان
يبدأ بنفسه
صح، لكن هل يكتفي أن يكون هو صالح وأنا ما خصني بغيري؟ لا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ترفع هذه الحواجز، تقول أنه أنت لست جزيرة مستقلة أو إنسان مستقل تماما عن بقية أفراد المجتمع، أنت تعيش في هذا المجتمع، يجب أن تعمل على إصلاحه.
نعم.
الآية الكريمة الله سبحانه وتعالى ربط بين الإيمان بالله واليوم الآخر وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمسارعة إلى الخيرات. في فرق بين العجلة والسرعة. السرعة مطلوبة، شيء جيد، يسارعون في الخيرات، شيء جيد، لكن العجلة مرفوضة.
حتى لو بالخير؟
لا يوجد عجلة بالخير. السرعة إلى الخير.
نعم.
العجلة باللغة العربية تستخدم للسرعة التي تكون فيها أخطاء، تحصل فيها أخطاء، هذه تسمى عجلة، استعجال. الاستعجال منبوذ، مكروه، مرفوض، لأن المستعجل يقع في أخطاء، لكن المسرع هو الذي ينجز العمل في أقصر مدة ممكنة عمل الخير طبعا.
نعم.
ينجزه في أقصر مدة ممكنة.
نعم.
يحقق الإنجاز بأسرع وقت ممكن. هذا مطلوب، هذا شيء جيد. فالآية الكريمة تقول هؤلاء يسارعون في الخيرات. الإسراع بالخير مطلوب، التباطؤ هو اللي مرفوض.
نعم.
في مجال الخير. ولهذا الإنسان إذا نوى أن يدفع صدقة مثلا عليه أن يبادر فورا، مجرد أن ينوي يخرج المال ويضعه في مكان بحيث لا يرجع.
هذه العجلة أم السرعة؟
هذه من السرعة إلى الخير. أوه. يسارعون في الخيرات.
نعم.
لأن الشيطان يدخل من هذا المدخل، أنه مجرد أن يتباطأ في فعل الخير يأتي الشيطان، أنت خلص. ربما تكبر بالسن، ربما يصيبك مرض معضل، ربما تحتاج إلى هذا المال، فيبدأ يوسوس له الشيطان، وفي هذه الحالة ربما يتراجع عن فعل الخير الذي نوى القيام به. فالله سبحانه وتعالى يريد من الإنسان المؤمن أن يبادر إلى فعل الخير، لكن طبق موازين معينة. من هذه الموازين أن يكون عالما بالمعروف، عالما بالمنكر، عالما أيضا بأن فاعل المنكر لم يرتكب ذلك المنكر سهوا أو جهلا أو من دون عذر، لأسباب معينة فرضت عليه فعلا معينا ربما يعتبر منكرا.
نعم.
يعني أكل الميتة، أنه أكل الميتة لا شك أنه هو حرام، لكن فعل هذا المنكر ربما يضطر إليه الإنسان، فلهذا الله سبحانه وتعالى يذكر ذلك في القرآن الكريم، أنه من اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه.
نعم، أحسنتم بما تفضلتم. شكرا لكم فضيلة الشيخ المعد الإبراهيمي بما تفضلتم من أحكام مفيدة لنا وللمستمعين. مستمعين الأفاضل، نصل إلى ختام هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات، المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت محمد النجار.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلج وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجالسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد يمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفى كف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسبي في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماق زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق. وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي من كبوات الهوى. وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال. فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل ونائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي واقلني من صرعة ردائي. فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا. كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوضول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك وهذه أهوائي المضلة وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورافتك فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومسائي جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخافك ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بلطفك الفناق وأنرت بكرمك دياجي الغساق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
ألا بذكرك قلبي يطمئن، ألا بذكرك قلبي يطمئن، وهل بغير ذكرك قلب المرء يرتاح. فأنت مبدع هذا الكون أجمعه، وأنت خالق من جاء ومن راح. وأنت نور على نور تخر له فيني سجدة الحب أجساد وأرواح. وأول أنت قبل القبل من أزل بالكافي والنوني يا رب فتاح. ونور وجهك بعد البعد، ونور وجهك بعد البعد في أبد يبقى جليلا كريما، وهو وضاح.
رحمن رحيم منان كريم سلام عليم، ما جاء إله إلا هو غفار جميل وهاب لطيف تواب سميع بصير.
الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة، قال: إن كان في وقت فليعد، وإن كان الوقت قد مضى فلا. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان حكم من اعتقد كون ما قصده مسافة فقصر فظهر عدمه، وبيان حكم من اعتقد كون ما قصده دون المسافة فأتم فظهر أنه مسافة. قلنا في الحلقات السابقة يشترط في وجوب التقصير على المسافر قصد المسافة الشرعية، وهي 8 فراسخ، وهي تساوي 44 كيلومتر تقريبا. وقد يسأل سائل: ما حكم من اعتقد كون ما قصده مسافة فقصر فظهر بعد ذلك عدم المسافة؟ الجواب: يجب عليه إعادة الصلاة، فإذا علم في الوقت أعادها أداء، وإذا علم خارج الوقت أعادها قضاء. وتوضيح ذلك: فلو أن شخصا خرج من قريته إلى قرية أخرى لعيادة مريض ثم يعود إلى قريته، وهو يعتقد أن المسافة بين قريته وهذه القرية التي قصدها 25 كيلومترا، فصلى في تلك القرية صلاة العشاء 2 ركعة لاعتقاده بتحقق المسافة الشرعية الموجبة لقصر الصلاة، حيث إن مجموع المسافة ذهابا وإيابا ستكون 50 كيلومتر حسب اعتقاده. وبعد الفراغ من الصلاة قال له جماعة من أهل الخبرة: إن المسافة بين قريتك وهذه القرية أقل من المسافة الشرعية، لأن الفاصل بين القريتين 20 كيلومتر. فوظيفة هذا الشخص الذي صلى صلاته قصرا أن يعيد صلاته تماما، وإذا علم بذلك في اليوم الثاني يجب عليه قضاؤها تماما. سؤال: ما حكم من اعتقد كون ما قصده دون المسافة الشرعية فأتم صلاته ثم ظهر بعد ذلك أن ما قصده كان مسافة شرعية؟ الجواب: إذا علم في الوقت أعاد الصلاة قصرا، وإذا علم خارج الوقت فلا شيء عليه، فلا تحتاج صلاته إلى إعادتها قضاء. وبعض المراجع قال: وجبت الإعادة في الوقت وفي خارجه على الأحوط. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم:
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارث في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الثامن من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام السجاد عليه السلام، وحول تجليات المواجهة السياسية في سيرة الإمام السجاد عليه السلام يتوقف سماحته عند مقطع مفصلي من حياة الإمام السجاد عليه السلام، يعتبرها بداية لمرحلة ثالثة لحركة الأئمة عليهم السلام. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
تكتيك بداية المرحلة الثالثة لحركة الأئمة عليهم السلام. من المقاطع المهمة لحياة الإمام السجاد عليه السلام هي أن نرى أنه هل كان يتصرف بطريقة اعتراضية عدائية تجاه جهاز الخلافة أم لا؟ لقد أشرت باختصار في الأبحاث السابقة إلى هذا الموضوع، وهنا سوف أوضح أكثر. بالقدر الذي اطلعت فيه على حياة الإمام السجاد عليه السلام والذي ما زلت أذكره، أنه لا توجد مواجهة أو تعريض صريح وقاطع ضد الحكم من قبيل ما نشاهده في حياة بعض الأئمة الآخرين كالإمام الصادق عليه السلام في عصر بني أمية، أو الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. وسببه واضح، لأن مثل هذا التحرك الشديد الذي كان في بداية حركة الأئمة عليهم السلام، والذي كان في المرحلة الثالثة من المراحل الأربع للإمامة، والتي تبدأ في حياة الإمام السجاد عليه السلام، سوف يعرض قافلة أهل البيت عليهم السلام التي تحمل أعباء مسؤولية الرسالة للخطر الذي لا يؤدي إلى تحقيق المقصد. ففي ذلك الوقت لم يكن بستان أهل البيت الذي تعهد الإمام السجاد عليه السلام بتربيته ورعايته وسقايته قد استحكمت غصونه وأشجاره، بحيث يقدر على تحمل الأعاصير الشديدة. وكما أشرت في بداية هذا البحث، فقد كان عدد المحبين والموالين لأهل البيت عليهم السلام ممن يحيطون بالإمام السجاد قليلا جدا. وفي ذلك العصر لم يكن من الممكن لأولئك الذين سيتحملون مسؤولية التنظيمات الشيعية أن يواجهوا خطر العدو الجائر والذي هددهم بالإبادة. وإذا أردنا أن نمثل، ينبغي أن نشبه عصر الإمام السجاد عليه السلام هذا بمرحلة بدء الدعوة الإسلامية في مكة، وهي المرحلة السرية. ولعله يمكن تشبيه عصر الإمام الباقر عليه السلام بالمرحلة الثانية في مكة حين أصبحت الدعوة علنية. والمراحل التي أتت من بعدها يمكن تشبيهها بالمراحل اللاحقة للدعوة، ولهذا فإن المواجهة في تلك المرحلة لن تكون صحيحة. ومما لا شك فيه أننا إذا لاحظنا المواجهات الحادة في بعض كلمات الإمام الصادق والإمام الكاظم والإمام الرضا عليهم السلام فيما لو صدرت عن الإمام السجاد عليه السلام، فإن عبد الملك بن مروان الذي كان في أوج قدرته يستطيع وبكل سهولة أن يطوي بساط تعاليم أهل البيت عليهم السلام ليبدأ العمل من جديد، وهذا ليس عملا عقلانيا وموائما للقطع والثبات. لكن على كل حال يمكن أن نشاهد في ثنايا كلمات الإمام السجاد عليه السلام والتي ترجع على وجه الاحتمال إلى أواخر حياته الشريفة وطيلة مدة إمامته إشارات أو مظاهر لتعرضه ومواجهته لنظام الحكم. يقول الإمام الخامنئي في هامش هذا الموضوع: أشير هنا إلى أن ما بحثناه في هذا الفصل هو غير ذلك التعامل المعارض للإمام السجاد مع يزيد وجهاز خلافة آل أبي سفيان، والذي له بحث آخر وقد بحثنا بشأنه في السابق. كانت تلك المواجهات تظهر بعدة أشكال، وأحد أشكالها هو ما لاحظناه في تعامل الإمام السجاد عليه السلام مع محمد بن شهاب الزهري، والشكل الآخر يظهر من خلال بيان موقف ومكانة الخلفاء الأمويين على ضوء التعاليم والإرشادات الدينية العادية. ويوجد حديث عن الإمام الصادق عليه السلام يقول فيه: إن بني أمية أطلقوا للناس تعليم الإيمان ولم يطلقوا تعليم الشرك حتى إذا حملوهم عليه لم يعرفوه. فبنو أمية كانوا يسمحون للعلماء وأهل الدين ومن جملتهم الأئمة عليهم السلام بالتحدث حول الصلاة، حول الحج والزكاة والصيام والعبادات، وكذلك حول التوحيد والنبوة والأحكام الإلهية، لكنهم لم يسمحوا بالبحث في مفهوم الشرك ومصادقه وأمثلته في المجتمع.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
موجات ذنوبي، ربي واغفر عن الذنوب.
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل. يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل.
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني.
يلي تركت ما تركني يلي أقرب لي مني.
ايسى بحيب موجة ذنوبي ربي غفراني الذنوب. انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب. لا تحاسبني يبعد لك اسألك كشفي الكروب. اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب. يا سميع ويا مجيب يا بعيد ويا قريب. انكري احسانا وذكرني
يلي اقرب لي مني.
ارحم العبد الذليل.
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل.
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني.
يل تركت ما تركني يلي أقرب لي مني.
ربي من يغفر ذنوبي لا أجيد غافير سواك. رافع يدي يا رجائي خاشعي وأطلب رضاك. أسألك لطفك يا لاهي ما سألتك رد قضاك. ما دعيت وياك أحد وحدك تجيب الدعاء. يا دليل التائهين يا ملاذ خائفين. ابتعد عنا وقبلني
يلي أقرب لي مني.
ارحمي عبد الذليل.
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل.
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني.
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني.
أعترف قلة حياتي وأعترف ذنبي عظيم. هايمي وادي المعاصي أنا واستحق نار الجحيم. رحمتك أدري لا هي واسعة.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.